وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي حسين مسلم الحجاج ومن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في سندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله صفحة كم؟
سبعة.
عند قوله رحمه الله تعالى في السند المتصل إليه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وعمرو الناقد وعن سفيان كلاهما عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر.
باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.
هذا نص صريح في أن ما يشرع يوم الجمعة من الصلاة يعني هو أن يتقدم أو يستعجل المسلم إلى المسجد مبكرا ثم يصلي ما كتب له ما بدا له، سواء كان ركعتين أربع ركعات ست ركعات إلى آخره، إلى أن يصعد الإمام بالمنبر ويقابل الناس ويسلم عليهم. فإذا فعل ذلك ما في صلاة، ولو أذن المؤذن ما في صلاة، ما يشرع صلاة، ما يشرع صلاة. وما يفعله عوام الناس أو كثير من الناس اليوم هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات فهذا حديث ضعيف جدا، ومتى صلى أربع ركعات؟ ما يمكن، لأنه كان يخرج من حجرته ويصعد المنبر ويقابل الناس ثم يخطب ثم ينزل ثم يصلي. هذا هو المهم. ليس للجمعة سنة معينة. وأما المحققون من الفقهاء كالنووي يقولون قياسا على الظهر، ولا قياس مع النص، ما في نص في هذا. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
هذا في نص صريح أن الوضوء يكفي غسل يوم الجمعة وإن تأكد، إلا أنه ليس واجبا يعصي يأثم الإنسان بتركه، لأن قال من توضأ ما قال من اغتسل. نعم. باب صلاة جمعة حين تزول الشمس. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس.
هذا فيه يعني دليل على أن الجمعة تصلى بعد الزوال مثل الظهر، والمسألة فيها خلاف. يعني جمهور السلف والخلف يرون أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا هو أقوى. وبعض السلف يرى أنها تصلى في وقت الضحى، وهذا على كل حال قال به بعض السلف ويروى عن الإمام أحمد وغيره. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد حا قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الذي اعتمد عليه من رأى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، قال: كنا نقيل بعد الجمعة. والقيلولة معروف أنها عند الهجرة قبل الزوال، لكن هذا تأويله ماذا نقول؟ إنهم يؤخرون القيلولة يوم الجمعة لئلا يفوتهم الخطبة، تفوتهم الخطبة والحضور يوم الجمعة مبكرين، ويستريحون بعد الجمعة بعد الزوال يعني. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به.
باب خطبة ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال: أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك أنه قال: أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
من 2000 صلاة قالوا هذا. 2000 صلاة ما جمعة ما يبلغ 2000 صلاة، معنى ذلك مع جمعات والصلوات الأخرى. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير أنه قال كلاهما عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وبه إليه قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال: فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال: فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر الآية.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
باب التغليظ في ترك الجمعة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين.
باب تخفيف الصلاة والخطبة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
أي وسطا يعني ما يطولها. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر: زكريا عن سماك.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وبه إليه قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثله.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال: ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال: حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا رضي الله عنه قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام.
وسط البحر معناه ناعوس البحر وسط. نعم.
قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد.
ضماد بن ثعلبة. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثني سريج بن يونس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان أنه قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت.
لو عطلت قليلا. نعم معنا.
فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة
علامة على أنه فقيه. نعم.
فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي.
هذا معناه أنه الجمع في الضمير، اختلف العلماء في تأويل هذا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا: من يطع الله ورسوله فقد يعني رشد، ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصيهما. فلماذا منع أو أنكر على هذا الخطيب؟ قالوا: أحسن ما أجيب به أن الخطبة يعني محل توسع في الكلام، والضمير هذا اختصار، فقال له: لا تختصر هكذا. هذا جواب من الأجوبة التي ذكرها العلماء، ويحتمل أن يكون أنه خشي عليه التشريك في بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنكر فقال له: لا، أفصل بينهما. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال: قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة أنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وبه إليه قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا.
هذا في دليل على أن من السنة أن يخطب ويقرأ سورة قاف لأنها مشتملة على أمور الآخرة وتعظ الناس وتذكرهم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، وهذه من السنة من السنن المهجورة، يعني كثير من الناس ما يفعل هذا. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو قالت سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة،
يعني عند الدعاء وعند الخطبة يرفع إصبعه فقط، هذا مراده. وقد ثبت أنه رفع يديه لكنه قليل، ما يرفع يديه إنما يرفع إصبعه. نعم.
وبه إليه قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رأيبة رضي الله عنه فذكر نحوه.
باب التحية والإمام يخطب. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع.
هذا يستفاد منه أن الكلام المنهي عنه عند الخطبة عند خطبة الإمام مخصوص بما كلمه الإمام أو بما سأل الإمام، لو سأل الإمام الخطيب يجوز الكلام وقطع الخطبة، كذلك إذا كلم الإمام شخصا مثل هذا يعني جائز يقصر يعني يقطع الخطبة ويتكلم معه. وبالتالي أن المنهي عنه عن الصلاة عند الخطبة لا يكون مثل هذا، هذا إذا دخل من خارج المسجد ينبغي له أن يصلي ركعتين ولو يخطب الإمام. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي كلاهما عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين.
نعم.
وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال: اركع.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خسرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال: ابن خسرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
أي ليختصر في الصلاة، لا يطول يعني. باب حديث التعليم في الخطبة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
ففيه جواز يعني أن من كلم الإمام هذا يعتبر عمله جائزا، وما يقرأ في صلاة الجمعة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
هذا فيه دليل على استحباب أن يقرأ في الجمعات سورة الجمعة والمنافقون، وثبت أيضا كما سيأتي وهو قراءة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه بمثله، غير أن في رواية حاتم: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة: إذا جاءك المنافقون. وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
يعني هذا مهم، وقد هجرت هذه السنة عند كثير من الناس، وذلك أن الإنسان يخطب خطبة ويبحث عن آيات تتناسب مع خطبته يقرأها في الصلاة في صلاة الجمعة، وهذا غلط خطأ، وهو أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الجمعات سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هذا هو السنة.
وهذا هجروه تركوا. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين في العيد يقرأ بهاتين السورتين، وفي نفس اليوم جمعة إذا أتى يعيد السورتين في الجمعة، وهذا دليل على أنه يعني استحبابهما متأكد، فينبغي المبادرة إلى هذه السنة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهم يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ هل أتاك.
هذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات قرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية الغاشية. نعم. باب ما يقرأ في يوم الجمعة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
وهذا أيضا من السنن المهجورة عند كثير من الناس، وهو أنهم يوم الجمعة يوم يعني في فجر الجمعة السنة أن يداوم على السجدة وعلى الإنسان، هذا هو السنة. وقد ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم ذلك، فينبغي مبادرة إلى إحياء هذه السنة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا أبو بكر قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
باب الصلاة بعد الجمعة. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
هذا في دليل على أن للجمعة سنة بعدها أربع ركعات، لأنه ورد الأمر بذلك: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. ومن الغريب أن بعض الناس يراعي ويداوم على السنن التي قبل الجمعة ويظن أنها هي السنة، فإذا أذن المؤذن أمام الإمام فيقوم ويصلي ركعتين أربع ركعات، هذا خلاف السنة. ثم إذا انتهت الجمعة وسلم الإمام على طول يخرج ويترك ما أمر به وهو أربع ركعات. أربع ركعات بعد الجمعة سنة لا تترك. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
هذا هو يعني معناه أنك تصلي أربع ركعات وأنت في المسجد معناه، وإذا تضايقت واستعجل بك الأمر صلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيتك، لا تترك أربع ركعات، هذا هو. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وليس في حديث جرير منكم. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جري أنه قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر رضي الله عنه يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل.
هذه مقصورة معناه عبارة عن غرفة داخل المسجد، وهذه عملوها لما تآمر الخوارج في يوم واحد يقتلون ثلاثة من الصحابة من خيار الصحابة علي في الكوفة ومعاوية في الشام وعمرو بن العاص في مصر في يوم واحد، وكلهم نفذوا قتلوا علي رضي الله عنه، وأما معاوية فضربه وقطع عرقا منه فنجا، وأما عمرو بن العاص ففي ذلك اليوم ما خرج واستخلف رجلا يقال له خارجه، فظن ذلك الخارجي الذي يضرب عمرا فضرب ذلك خارجة اسم رجل خارجة فنجا عمرو بن العاص. يا ليسها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاء من البصر من شاء من البصر من البشر. فهذا قال أرادنا عمرا وأراد الله خارجة، قال ذلك الخارجي. المهم بعد ذلك عمل معاوية رضي الله عنه مقصورة داخل المسجد تخصه وتخص خواص أصحابه، ما يخرج ما يدخل منها لئلا يتعرض له بسوء. فهذا الرجل صلى معه في المقصورة في ذلك المكان، فلما صلى قام يصلي ركعتين فقال له معاوية نعم.
قال فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج.
هذه مهمة مهمة جدا، وهو أن الناس تركوا مثل هذا، وذلك أن الصلاة فريضة الصلاة لا تصل بالنافلة في مكان واحد، لا بد يخرج يتحرك شمال يمين قدام كذا أو يتكلم يقول له إيش اسمك يا أخي يكفي. إذا قال ذلك أربما يكون حليق لحية يقول يا أخي لا تحلق لحيتك خلاص انتهى وانتهت المهمة. المهم هذه ابتلي بها كثير وخاصة مذهب الحنفية في مثل هذا يتساهل ويقول يستحب وصل السنة بالفريضة، فلذلك ترون الحنفية إذا سلم الإمام على طول يقومون، وهذا خلاف السنة مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي إلا أن تخرج أو تتقدم تتأخر كذا أو على الأقل تتكلم بكلمة واحدة ولو بكلمة واحدة فينفصل. هذا هو ألا تصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر رضي الله عنه وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
كتاب صلاة العيدين. نعم.
وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك
أنتن على ذلك. نعم
أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال رضي الله عنه.
الفتخ هذا خاتم كبار. فهذا في دليل على أن المرأة تتصرف بتصدق في مالها وإن لم تستأذن زوجها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة فتصدقنا وألقينا خواتمهن وفتخاتهن فدل وقال وما قال لهن هل أذن لكم أزواجكن ما سألهن. هذا يعني دليل على جواز تصدق المرأة من مالها أو من مال زوجها إذا سمح لها. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال رضي الله عنه قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء.
نعم.
وبه إليه قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين. قال قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء أحد حين يفرغ فيذكرهن. قال إلى عمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.
يعني الآن تركه الناس تذكير النساء أو وعظهن. قال وما ولماذا تركوا ما ينبغي أن يتركوا. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين
من سطة النساء من وسط النساء. نعم.
فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
نعم.
وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
نعم.
وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير رضي الله عنهما يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير رضي الله عنهما قبل الخطبة. نعم. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى.
مخاصرا أي آخذا بخصره. نعم.
قال حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قال قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف.
هذا سبب ذلك أن أمراء بني أمية كثير منهم خطبته في كلام على علي رضي الله عنه بالسب والطعن وإلى آخره، فعل كذا فعل كذا إلى آخره، فالناس إذا كان على السنة الإمام يصلي العيد ثم بعد ذلك يخطب الناس، وهذا هو السنة، فلو فعل بالسنة ما أحد يستمع خطبته، إذا سلم يخرج من المسجد ويتركه، فقالوا الحيلة في ذلك أن نقدم الخطبة على الصلاة مخالفة للسنة، لماذا؟ ليسمع الناس خطبته السب والطعن واللعن لعلي رضي الله عنه، فهذا هو السبب الذي قدموا وتركوا السنة لهذا. نعم.
باب ذكر إباحة
خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود خطبة
مفارقات
للرجال. نعم.
وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيتمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
نعم. يعني معناه متأكد أن النساء يخرجن كلهن الحيض وغير الحيض، لكن غير الحيض يصلون مع الناس ويجلسون في المصلى، وأما الحيض فيكون بعيدنا عن ذلك المكان.
وبه إليه قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
هذا دليل على تأكد الأمر في ذلك، يقول لا يكون لها جلباب، ما عندها جلباب، فكيف تخرج؟ قال: تستعير أو تكون مع جارتها، مع يعني صاحبتها. نعم. قال: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو قال فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس قال: وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد.
باب الرصة في اللعيب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتين من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست
يوم بعاث، هذا هو يوم حرب بين الأوس والخزرج، فكان هو حرب دام يعني 120 سنة، لكن في ذلك كانت أشعار، فهاتان الجاريتان يتغنيان بذلك. نعم.
قالت: وليستا بمغنيتين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
اتركهم. نعم.
وبه إليه قال: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاغدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
نعم. فهذا في دليل استدل به بعض أهل العلم على أن نظر المرأة ليس كنظر الرجل، لأن الرجل مثلا ينظر كاشفات إلى الأجنبية ممنوع، وبالعكس نظر المرأة إلى الرجال كاشفين عن وجوههم أو عن بدنهم جائز بهذا الحديث. وأما الذين لا يرون يقولون في النظر الرجال والنساء سواء، ما يجوز أن تنظر إليه، يؤولون هذا الحديث بأنهم تنظر إلى لعبهم لا إلى بدنهم، وهذا من المحال. اللعب ما يكون إلا بالبدن، ويأتي روح يجلس يقوم إلى آخره، فإذا تنظر إليه فهذا يعني ما هو صحيح. نعم.
وبه إليه قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدر قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قالت: قلت: نعم. قال: فاذهبي.
يعني معنا بني أرفدة وهم هؤلاء الذين يلعبون لأنهم حبشة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حا قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وبه إليه قال: وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء: فرس أو قال حبش. قال: وقال لابن عتيق: بل حبش.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر.
كتاب صلاة الاستسقاء. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
نعم.
وبه إليه قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه.
نعم.
وبه إليه قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى كلاهما عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو قال بياض إبطيه. وبه
هذا لا ينافي أن مشروعية رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في عدة مواطن أو في عدة مناسبات أنه رفع يديه في الدعاء. وأما حديث أنس هذا محمول على المبالغة، لأنه قال حتى أرى بياض إبطيه، إذن معناه بالغ في الرفع، وإلا فرفع اليدين في الدعاء مستحب. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
باب الدعاء في الاستسقاء. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال.
هذا تقدم لنا قبل قليل أن ذلك الصحابي أنكر على مروان رفع يديه، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رفع يديه. يكفي عنه.